بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عاوز اكلمكم عن سفر الاعمال. اكيد حضرتوا قبل كده تفاسير او مؤتمرات او انما احنا كل صيام رسل لازم نقرا سفر الاعمال كخدام ونراجع مبادئنا على مبادئ الكنيسه الاولى وجو الكنيسه الاولى. وعاوز اقول لكم سفر الاعمال غني جدا، يعني كل مره تقراه تحس انك في حاجات بتكتشفها. وبالرغم ان كله حكايات وقصص وفي ضرب وفي سجن وفي دم وفي موت وفي رجم وفي، انما السفر ده مبهج، يعني اللي يقعد عليه كده يخلصه في قعدة او في قعدتين يشعر بسعادة غريبة. كتاب مبهج ومفرح لانه عمل الله في الكنيسة الاولى شيء مفرح جدا. عشان كده هبتدي كلامي عن الفرح في سفر الاعمال. احنا ساعات يكون الامبريشن الانطباع اللي عندنا ان جيل الرسل ده يعيني يعيني ما شافوش يوم عدل، اتبهدلوا اتعذبوا، ابتدى باستفانوس يترجم وبعدين يعقوب يطير راسه بالسيف وبعدين بولس يعني ما شافش يوم عدل وبعدين بطرس يتسجن هو ويوحنا كم مرة. فاحنا نتصور ان سفر الاعمال ده يعني كله خبط كده وكله ذل وكله ضيقات بالعكس اللي يقرا سفر الاعمال بتركيز يكتشف ان الكنيسه الاولى كنيسه فرحانه جدا، وان الرسل كانوا فرحانين، وانه جو الفرح هو السائد، الفرح هو الاساس، حتى لو في ضيقات والام ومشاكل انما الفرح هو اللي يعم الكنيسه وهو اللي بيخلي الناس الاوائل دول جذابين. الناس العاديه بتقول لهم فرحانين ازاي وفرحانين بايه؟ فسفر الاعمال سفر مليان فرح. وبرضو يا ريت اللي ما قراش سفر الاعمال لغايه النهارده يرجع خلال الكام يوم اللي فاضلين قبل عيد الرسل يقرا سفر الاعمال ويدور بالذات على جو الفرح اللي في سفر الاعمال. اول نقطه مرتبطه بالفرح، سفر الاعمال عباره عن البشاره المفرحه وهي تنتقل من مكان لمكان. كلمه ربنا هي اساس السفر، لأن المسيح وصاهم اذهبوا وكرزوا علموهم جميع ما أوصيتكم به. فالخط الأساسي في سفر الأعمال أن الرسل مهمومين ومشغولين بوصية واحدة لازم نقول اللي المسيح قاله ولازم نوصل كلامه للعالم كله. وهنا بقى في حاجة مهمة وانتوا خدام خلي بالكم من حتة كده سرية ما تحسوهاش أو يعني ساعات ما تاخدوش بالكم. اللي يتكلم في كلام ربنا كتير يفرح، واللي يسمع كلام ربنا كتير يفرح. كلمة ربنا مفرحة من غير ما تحس، يعني جرب تكون، مش هقول لك جرب انت كل يوم، جرب تكون متضايق او حزين او قلقان وتفتح الانجيل وتقول هقعد نص ساعة، تأكد خلال نص ساعة المود بتاعك هيختلف. او تسمع عظة في الانجيل تفسير مثلا، تأكد انك لو ركزت في التفسير نص ساعة هتلاقي الغمة ده راح. بيفرق جدا. كلمة ربنا ليها تأثير، لان كلمة ربنا عبارة عن ايه؟ ملخصة بيقول ربنا موجود وربنا بيحب ولاده وكله خير، وفي الاخر ربنا مستنينا في السماء. فالمعاني اللي موجودة في كلمة ربنا مطمئنة مريحة مفرحة. كمان كلمة ربنا بتفصلك بره الواقع، الواقع الأليم بما فيه من مشاكل وإحباطات وظروف، بتطلعك في جو تاني وترجعك بقى للواقع بنفسية مختلفة. مش بتفصلك على طول لا، لكن بتاخدك بره كده وتدوقك طعم السماء. كلمة ربنا بتعمل كده، بتدوقك طعم السماء، حلاوة السماء وفرحة الأبدية والنصرة وكله تمام وكله خلص على خير، بعدين ترجعك تقول لك يلا اتعامل بقى. لانه الرسل لو ما كانوش فرحانين ما كانوش يقدروا يعملوا حاجه من اللي عملوه. الرسل دول غير شكل العالم في الجيل الاولاني، اول 30 سنه بس، حتى اللي هي عمر سفر الاعمال. سفر الاعمال تقريبا بيدور في 30 سنه، من 34 تقريبا ل 62، من ساعه صعود المسيح لغايه ما بولس وصل روما مسجون. فعمر ال 28 اصحاح دول 30 سنه. لكن الملاحظ في ال 30 سنه ان العالم اتغير، انه بذره الكرازه دخلت اوروبا واسيا اللي هو العالم القديم، وفي الوقت ده كان مصر كمان مرقس وصل. فالعالم ابتدى يتغير في 30 سنة بعد المسيح بقوة الكرازة وقوة الفرح اللي في قلب التلاميذ، لأن التلاميذ فرحانين، فرحانين لدرجة مش فارق معهم حتى الموت، وده واصل للناس والناس كلها واخدة الفرح منهم، زي عارفين ايه في شعلة كده بتاعت الأولمبياد دي ولا بتاعت ايه مش عارف، اللي كانوا ياخدوها من بلد لبلد لبلد وتفضل ولعة كده. هي الكرازة زي كده، هي نار، هي فرحة، هي اكتشاف، يتنقل من واحد اكتشف الاكتشاف وفرحان بيه ويبتدي يجري يجري بيه في العالم كله لغاية ما العالم كله ينور، زي ليلة راس السنة كده لما الشماس يولع شمعة وبعدين يديها للي جنبه وللي جنبه، مسافة 10 دقايق تلاقي الكنيسة كلها ايه ماسكة شمعة منور. ايه الحكاية؟ هي شعلة صغيرة بدأت يوم 50 وبعدين مالت العالم بهجة. فعمال 2 مثلا يقول ايه؟ قبلوا كلامه بفرح. دي اول عظة في تاريخ الكنيسة، اول عظة في سفر الاعمال. بطرس لما وعظ، على فكرة اللي يقرا الوعظة، وعظة خبط يعني، وعظة شديدة، بتقول لهم انتوا اللي قتلتوا المسيح في وشهم كده، بطرس ما بيجملش الصورة. ونخسوا في قلوبهم، يعني قلبهم وجعهم من الكلام، لانه قال لهم انتوا قتلتوا المسيح اللي هو ربنا اللي انتوا مستنيينه يا يهود، قتلتوه في الاخر. انما قبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. قبول الكلمة مفرح يا أحباء، يعني وانت قاعد لو بتقبل الكلام بتركيز واهتمام انت بتفرح من غير ما تحس، بيحصل لك فرحة داخلية لانك قابل المفهوم او قابل الفكرة. مفروض نعيش فرحانين. وعلى فكرة الفرح لا يختلف مع الصوم، يعني ممكن تبقى صايم وفرحان، مش معنى انك صايم تبقى لازم تبقى كئيب. يعني كلمة تاني في أعمال 13 يقول هكذا أوصانا الرب قد أقمتك نورا للأمم لتكون خلاصا إلى أقصى الأرض. هنا كان أعمال 13 دي اللي فاكرين الدراسة، يعني أول حاجة، أول رحلة تبشيرية. رحلة تبشيرية يعني إيه؟ يعني بولس لأول مرة يطلع بإرشاد الروح القدس يلف في آسيا وهو مش عارف هيروح فين وهيحصل إيه، وكان مقر خدمته بلد اسمها أنطاكيا اللي هي سوريا دلوقتي. فأعمال 13 أول مرة يطلع، كل لما يدخل بلد في آسيا يقول أتلمع اليهود أكلمهم، اليهود يقفلوا فوش. فقال خلاص بقى أنا همشي ورا النبوة اللي بتقول جعلتك على ربنا يسوع له المجد نورا للأمم، فأنا هروح للأمم. أتاري الأمم بيتلقفوا الكلام بمنتهى السعادة والنار بتجري فيهم زي القش، اليهود هم اللي إيه واقفين بالطفايات بيطفوا أي نار، مش عاوزين يقبلوا النار، لكن الأمم النار جريت فيهم بسهولة جدا. فهنا يقول إيه؟ لما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون. الجماعة الوثنيين كانوا فرحانين قوي، يعني ربنا بيحبنا إحنا كمان، يعني في ربنا بجد، يعني ربنا مش التماثيل دي، يعني ربنا ممكن يكون جالنا الدنيتنا دي وبقى واحد مننا، يعني ربنا صحيح وعدنا بحياة تانية. قابلين الكلام وفرحانين بيه جدا ويمجدون كلمة الرب. شوف التعبير، يفرحون ويمجدون كلمة الرب. وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. يبقى عشان توصل لنفس الفرحة اللي كانت في جيل الرسل وجو أعمال الرسل وتبقى كنيستنا دايما فرحانة، كل الوشوش فرحانة، لازم نتغذى على كلمة ربنا أكثر من كده، لأن كلمة ربنا مفرحة. ودي حتة احنا للأسف مش واخدين حقنا منها، لما يقول وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. طب ليه تبقى متضايق وعندك إنجيل؟ طب ما تأكل زي واحد جعان والأكل في التلاج، ما تفتح وتطلع وتأكل، إيه المشكلة يعني؟ هو ده السر اللي هيفرح. واحد من القديسين قال كلمة الله مبددة الأحزان، يعني طالما في حزن مفيش حاجة تعزي زي كلمة ربنا أو تفرح. كمان التعبير اللي استخدمه الحكيم الراوي يروى، يعني ايه؟ انت وانت بتسقي بتتسقي، وانت بتروي بتتروي، وانت بتقول آية الآية بتفرحك، مش بس بتفرح اللي بيسمعها، فانت فرحان واللي قدامك فرحان والحكاية كلها فرح في فرح. وكل ده يظلل على سفر الأعمال، يعني لو راقبته 28 إصحاح تقريبا مفهومش إصحاح مفهوش تعليم مفهوش وعظة مفهوش ذكر الكلمة الله، لأن هو ده أساس السفر كله. الرسل طلعوا للعالم يقولوا كلام ربنا، مش فارق معهم يعملوا معجزات أو ما يعملوش، مش فارق معهم يموتوا ولا ما يموتوش، بس فارق معهم اللي خدوه يوصلوه. كلمتين اللي قالهم المسيح وصلوهم للعالم بالأخبار المفرحة اللي فيهم. تاني نقطة مهمة، الفرح بالشركة. الكنيسة الأولى كنيسة فقيرة، فيش ولا مبنى كنيسة ولا مبنى اجتماعي ولا جمعية خيرية ولا حضانة، حد فيش ولا كنيسة فيها مبنى. شوفوا النهاردة في مئات الألاف من الكنائس في العالم، إنما الكنيسة الأم، كنيسة الأصلية، كنيسة الأولى اللي هي الأيقونة الموديل، لسه ما كانش فيه ولا مبنى، كلهم غلاب، أغلبهم غلاب. مع هذا كانت كنائس فرحانة أكتر مننا. ولما تقروا بقية القرن الأول والثاني تلاقوا كانوا يستخبوا في الجبال ويصلوا فيها لأن الاضطهاد كان شديد، وكانوا يسافروا بالساعات عشان يتقابلوا مع بعض يعملوا قداس. فكانت حياتهم شقة جدا، مش انت هنا تيجي تتخانق وتقول مش لاقي حتة تركن العربية، بس اللي كانوا بتوع زمان يقعدوا 3-4 ساعات ماشيين على رجليهم عشان يدخلوا قداس، ويدخلوا هم مهددين يموتوا، مش يعني هيتعبوا من الوقفة، لا ده ممكن يبقى قداس وهم جواه يعني تنتهي حياتهم. انما في فرحة اخرى، الفرح بالشركة. جاءوا سفر الأعمال برضو من أول إصحاح لآخر إصحاح تحسوا أن في فعلا حاجة اسمها الشركة، متشاركين، متشاركين في الخدمة، متشاركين في المشاكل، متشاركين في الآلام، متشاركين في الأفراح. بولس يحكي عن اللي حاصل في الأمم، التلاميذ يستقبلوا كلامه بمنتهى السعادة، مش يبصوا له بغيرة، أنت هتاكل مننا الجو ولا إيه؟ أنت ما كنتش من الـ12 ولا من الـ70، هتاكل حتى سفر الأعمال يبقى بتاعك ولا إيه؟ مفيش الكلام الفارغ ده. سعداء جدا ان بولس جاي يحكي لهم قد ايه ربنا بيشتغل في البلاد الوثنية. بطرس يقعد مع كرنيليوس ويعمد العيلة كلها، يرجع للجماعة يقول له ده انت دخلت عند امم ازاي تعمل كده؟ فقعدة واحدة يقول لهم اللي شافوا يشتركوا معاه في الفرحة ويبقوا مش مصدقين من السعادة، يعني ربنا فتح الباب للامم. جماعة الكنيسة كلها فقيرة، تلاقي اللي عنده قرشين زيادة بس بيجيب كل الفلوس ويقول للرسل وزعوا انتم بمعرفتكم. شركة في كل شيء، الشركة تدي فرح. وانتوا خدام وجربتوا ده، لما تكونوا فريق خدمة بيحبوا بعض متفاهمين قوي، بتلاقوا حتى لو الاتوبيس راح ورجع معرفناش نخدم بس مش متضايقين. ليه؟ الشركة لوحدها خلينا مبسوطين، مقابلتنا لبعض مفرحانا، صلاتنا مع بعض مفرحانا، ان احنا بنخاف على بعض ده شيء مبهج. اذا الشركة طعم تاني للفرح. مالي سفر الاعمال على قد ما الكنيسة عمالة تضم شخصيات غريبة وبعيدة، بتجيب شوية امة وتجيب يهود وتجيب من اليهودية وتجيب من الجليل وتجيب من السامرة وتجيب من انطاكيا، ايه الخلطبيطة دي كلها؟ ازاي دول كلهم يشتغلوا مع بعض؟ ازاي يدوبوا في بعض؟ ده حتى مش جنسية واحدة ولا خلفية واحدة ولا كانوا اصلا دين واحد، ده منهم يهود ومنهم امم، وكل دول يبقوا شركاء ويبقوا مبتهجين جدا. يبان يوم الـ50 مثلا التلاميذ واقفين كلهم في العلية بيصلوا يتملوا بالروح القدس، بطرس يتكلم وهم كلهم يشتغلوا معموديات. بعد كده محدش بيقول مين عمل ايه، محدش بيسأل السؤال ده، مش من ناحية نظامية، اقصد من ناحية افتخار. محدش بيدور على مركزه، محدش بيشوف مين كسبان، لا القصة كلها المسيح كسبان والناس بتؤمن، فكلهم فرحانين ببعض ودايبين في بعض، ما تعرفش تميز بطرس من متى من توما من يوحنا، كله في الآخر بتوع ربنا وخلاص. فلاحظوا حتى السجن، لما في قصص سجن كتير في الأعمال، عادة أحلى ما في السجون الشركة، يعني الـ12 تلميذ اتحبسوا مع بعض قضوا حصل. بطرس بولس وسيلة دخلوا السجن قعدوا يسبحوا اتفك السجن، بطرس ويوحنا دخلوا مرة السجن برضو طلعوا مبسوطين جدا تاني يوم، يعني حتى الشركة في السجن كانت مدياهم بهجة ومدياهم لذة ومستمتعين. وفي مرة من المرات الـ12 اتسجنوا، قام جه الملاك فتح لهم السجن قال لهم لا اطلعوا كملوا شغل. لكن على قد ما في سجون كتير، حتى السجن معرفش ينزع الفرح. ليه؟ الحب اللي ربطهم ببعض مديهم سعادة تتفوق حتى على فكرة سجن أو قلق أو حبس أو كده. أعمال مثلا 21 يقول إيه: جاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم، لننزل عنده. ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح لما كانوا يتقابلوا مع بعض. يا السعادة، دول طلعوا يكرزوا ورجعوا بالسلامة، فتلاقي الناس ما قابلهم بفرح، ودول متشتتين بسبب الاضطهاد، راحوا بلد تانية لما يقابلوا ناس من أورشليم أو ناس من أنطاكيا، فرحوا ببعض جدا. الكنيسة الأولى، أول كنيسة في العالم بدأت نظام التبرعات وإخوة الرب، لأن حصل في أورشليم مجاعة، بقت كنائس أنطاكيا اللي لسه بدي، كنائس آسيا اللي لسه بدي، كل حد تجمع الأكل والشرب اللي هيتنقل على أورشليم عشان الناس الغلابة. وكان اللي مبسوط بالفكرة دي بولس الرسول، وكانت الشركة دي مفرحهم. لما تقروا كورنثوس 8 و9 مثلا تلاقوا قد ايه الموضوع ده كان مفرح الكنيسة كلها، ان مفيش أغنياء وفقراء، وكل الناس بتحب بعض، كل الناس متشاركة، وكل الناس عايشة بسعادة. فرحة أخرى في سفر الأعمال، الفرح بنمو الكنيسة. طبعا الخط في سفر الأعمال تصاعدي بشكل واضح، يعني تاني إصحاح 3000، بعدها بصحاحين 5000، بعد شوية مش عارف ايه، بعد شوية تسمع ربوة، ربوة يعني 10000. إذا احنا عمالين نقفز في الأرقام، ده غير بقى الناس اللي ما بقتش بتتعد، اللي بولس بيجيبها من آسيا وأنطاكيا وأوروبا وكده. فالحكاية بتقفز بسرعة. نمو الكنيسة مفرح. هو أكتر حاجة تفرح السماء إيه؟ إن كل الناس تعرف ربنا. السماء كلها تفرح بإيه؟ بخاطي واحد يتوب، أكتر من 99. يعني أنتوا ناس مؤمنين وخدام، لو دخل واحد بس عارف الإيمان، أو واحد بس تائب وراجع لربنا، فرحته بيكو كلكم، مع احترامنا ليكو كلكم، فرحة السماء بيه بالتسعة وتسعين. وبالتالي كل ما يزيد كل القادمين دول، إن كانوا من غير مؤمنين يبقوا مؤمنين، أو غير تائبين يبقوا تائبين، هي دي الفرحة. فالكنيسة الأولى بقى شغلتها الحتة دي مركزة قوي، تضم كل يوم الذين يخلصون، يخلصون بالإيمان والتوبة. فيقول: قبلوا كلامه فرح واعتمدوا وانضم نحو 3000 نفس. مثلا في أعمال 13: نفضوا غبار أرجلهم وعليهم وأتي إلى إيقونية. اوعى حد يفتكر أنه معنى كده أن هم في كل بلد بيعملوا إنجازات فظيعة، لا، ده في بلاد بتقفل في وشهم، ده غير الاضطهاد والمشاكل، كانوا بينفضوا رجليهم على البلد، يعني إيه ولا زبون واحد، ويعني إيه مرفوضين تماما، ومع كده الفرح ما بيسيبهمش. ليه؟ ما جاتش بدول هتيجي بدول، دول قفلوا في وشنا، يبقى ربنا رايد ناس تانين. فعشان كده بعدها على طول، يعني انا بستغرب من الايه دي، منين نفض غبار ارجلهما؟ ده شعور محبط جدا، انك تنفض شبشبك على باب البلد، يعني ايه؟ يعني حتى غبار ارجلنا نتركه لكم، يعني ما منكوش فايده، او انتوا بقى كلكم عند، فاحنا هنسيبكم. الآية اللي بعدها بتقول: أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. يبقى مع الإحباطات، الإحباطات ما بتوصلش لجوه، إحباطات ده شيء عادي وكله تحت حكمة ربنا ضابط الكل، إنما احنا فرحانين. طب ما في مشاكل برضو فرحانين، طب في ناس بتعند عادي فرحانين، في بلاد بتقفل برضو ما فيش مشكلة، فرحانين برضو. ليه فرحانين؟ إن الكنيسة بتنمو بقدرة إلهية وبإمكانيات بشرية ضعيفة، بس بتنمو. لما رجع بطرس من أول مرة يعمد أمم كانت أزمة، وخاصمه أهل الختان، إزاي وإزاي تعمد أمم؟ فقال لهم: طب أعمل إيه؟ اسمعوني بس أحكي لكم الحكاية، وأنا أقدر أقول لربنا لأ. وحكى لهم حكاية الملاية والحيوانات ومذبح وكله، وراح لكرنيليوس ولقى الناس زي الفل وسمعوه وقبلوا الكلام، والروح القدس حل عليهم. فلما سمعوا سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين: إذا أعطى الله للأمم التوبة للحياة. كم واحد فيكم لما بيسمع عن خدمة هو مش فيها بيفرح؟ تفرح إن في خدمة تانية ناجحة، ولا لازم تبقى خدمتك؟ تفرح إن في ناس بتؤمن على إيد ناس تانية، ولا لازم يؤمنوا على إيديك؟ تفرح إنه ناس تانية تكون بتخدم بأمانة ويجيبوا نفوس للكنيسة؟ طبعا، لأن في الآخر إحنا كلنا هنمشي، المهم إيه اللي ربنا عاوزه يحصل، خلاص العالم. فرحة أخرى في سفر الأعمال، الناس فرحانين في الأعمال بكلام ربنا، فرحانين بحبهم لبعض، فرحانين بنمو الكنيسة، فرحانين بكمية آيات ومعجزات بتحصل، يعني إيه يقول عمال على بطال، بتحصل بشكل غريب. طبعا كل ده بيجيب بعض، البساطة مع الصلاة مع التواضع، كل ده يخلي ربنا يشتغل هو فرحان، فتحس ربنا واضح جدا في الكنيسة الأولى، زي اللي شايفينه قصاد عينيهم، زي اللي ما صعدش لسه، هو بتاع زمان اللي يمشي يدخل على دي. تشوفه في أعمال 9 دخل طبيصة وقومها، بطرس بيقومها زي ما المسيح قوم طبيصة بتاع زمان من الموت، بيعمل نفس الحركة بالضبط، وكأن المسيح لسه وسطيهم. آيات بلا عدد، مثلا في أعمال 8 يقول كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم. نفس التعبير ده جه في لوقا عن المسيح نفسه لما كان يلف في القرى، نفس الجو، هم التلاميذ يلفوا في القرى وكأن المسيح هو اللي بيلف. وكثيرين من المفلوجين والعرج شوفوا فكان فرح عظيم في تلك المدينة. طبعا المعجزات الحقيقية مش الايه مش المزيفة مبهجة، لما تشوف ايد ربنا بتعمل عجائب طبعا شيء مفرح. مين ينكر ان في معجزات في كل جيل؟ لا طبعا، لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد. مثلا الست اللي اسمها طبيصة دي كانت خادمة اخوة رب، وبعدين ماتت، فراحوا قالوا له ما تيجي تعزينا، فراح يعزيهم قومها، وناولها يده وأقامها ونادى القديسين والأرامل وأحضرها حية، فصار ذلك معلوفا في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب. يبقى المعجزات بتزود كمان عدد المؤمنين وبتفرح الناس كلها. لما بطرس طلع من السجن بمعجزة، هم سايبينه عشان تاني يوم هيتعدم زي يعقوب، يعقوب قطع رقبته والدور على بطرس، وهيرودس ده مفتري ما حدش بيعرف يكلمه، هم ما حلتهمش غير الصلاة. قام الملاك طلع بطرس وخرجه، وبطرس راح لغاية العلية ويخبط، ما حدش راضي يفتح، ورودا الغلبانة دي شغالة اتخضت وافتكرته ملاك فما رضيتش تفتح، ما انها مش مصدقة. فيقول لما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل كانت ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. يعني أحيانا من كتر ما المعجزة بتبقى خارقة بتبقى الناس مش مصدقة من السعادة، هو فعلا حصل، بطرس طلع من السجن، الله ازاي ده مسجون 4 أرابع عساكر بيحرسوه وكذا باب حديد وشغلة صعبة جدا، طب ما ده على الناس مش عند ربنا. وتلاقي مثلا إنياس راجل مشلول 8 سنين، وبطرس يعدي في القرية بتاعته يقول له يشفيك المسيح، يقوم على طول. طبعا بالنسبة لأهله وناسه 8 سنين مشلول قصاد عينيهم فرحة كبيرة قوي. الفرح بالمعجزات مالي سفر الأعمال، بس خلي بالكم المعجزات مش قاعدة. ليه؟ طب ما بولس اتسجن ما طلعش بمعجزة، مش دايما، ويعقوب اتسجن واتقتل، واستفانوس اترجم ما حصلتلوش معجزة، والملائكة حشوا الحجارة عنه. إذا ربنا له مزاج في المعجزات، له حكمة، عارف يعمل إمتى وما يعملش إمتى. لحسن يفتكروا أن الموت وحش، لا ده الموت حلو قوي بالنسبة لأولاد ربنا، والاستشهاد نعمة. إنما ربنا ساعات يتدخل ويقول أنا هو أنا هنا، وساعات يقول يلا تعالوا عندي، ساعات يسمح بضيقة عشان ياخدوا أكاليل، وساعات يرفع الضيقة عشان يثبت الإيمان. هو عارف يعمل دي إمتى ويعمل دي إمتى، ودي تفرح ودي تفرح. يوم ما يتدخل بمعجزة بنفرح، ويوم ما يخلي الحكاية تمشي في اتجاه الألام والضيقات والاستشهاد برضو مفرح. الفرح بالأبوة، سفر الأعمال هو أول سفر يؤكد أن الكهنوت مستمد من المسيح، مستمر عبر الرسل والتلاميذ. واضح جدا فكرة الكهنوت أو قيادة الكنيسة عبر الآباء الرسل والتلاميذ، لأن هم اللي بيدوروا بيرسموا كهنة في كل بلد، وهم اللي بيفتقدوا الشعب، وهم اللي بيحطوا الدساتير أو القوانين بتاعة الكنيسة. كل ده موجود في سفر الأعمال. لكن هم في الآخر مش شوية مديرين ولا صناع عجائب، هم أباء. أباء يعني إيه؟ واخدين الأبوة اللي في قلب المسيح وعايشين بيها. فما تقروا عن بطرس مثلا وهو بيزور القرى، ده كان خادم قرية يعني، يدخل يجتاز في المدن وبعدين يعدي في بيت غلبان يقولوا له إنياس عيان، يدخل يعمل معجزة. طب في يافا جنبنا الست طبيصة ماتت، يعدي ويعمل معجزة. لكن أب وسط أولاده يتمسكوا به، فهنا تحسوا أن الناس فرحانة بالأبوة من الله عبر التلاميذ، وده غنى الكنيسة دائما. الأبوة مفرحة، عارفين لما بيبقى عندنا أسقف في الكنيسة عندنا تقليد ان احنا نقول لما نيجي نقرأ الانجيل في حضور البطرك او الأسقف نبقى فرحانين بحضوره لانه بيفكرنا بحضور ربنا، فنقول جعل الأبوة مثل الخراف ايه يبصر المستقيمون ويفرحون. يعني الانسان الطيب البسيط في ايمانه لما يشوف سيدنا فرح، لان ده المسيح بالنسبة له، المسيح فيه شغال من خلاله، فيبقى فرحان. يبصر المستقيمون ويفرحون بالأبوة، الأبوة طعمها حلو. مين يكره يبقى له أب طيب يشفع فيه ويصلي له وياخد بإيده يدخله السماء؟ الكنيسة الأولى عايشة جو من الأبوة، يعقوب أب ويوحنا أب وبطرس أب وبولس أب، وكلهم إيه نور من نور المسيح وقلب من زي قلب ربنا. مثلا بولس وهو بيودع كهنة أفس ودع مؤثر جدا شاعري، بعت لهم قال لهم أنا مش هقدر أقعد عندكم عشان لازم ألحق أورشليم عايد مع الرسل يوم الخمسين، وكان عارف أنه هيتسجن هناك بعدها. قال لهم تقولي على المينا ميليتوس تقابلوني هناك عشان من بره بره كده سلم عليك واطلع. ونزل من المركب وقعدوا على الأرض وابتدى يوعظ للكهنة ولاده بتوع أفسس، قعد 3 سنين ورسم كتير من الكهنة. فابتدى يوعظ وعلى آخر الوعظة قال لهم بقى إيه أشوف وشكم في السماء، لأن مش هتشوفوني تاني على الأرض، أنا عارف اللي هيحصل، أنا هروح أورشليم والروح القدس قايل لي إيه وثقا وشدائد تنتظرني، ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي، أنا خلاص عاوز أروح السماء. انهاروا يا عيني في البكاء وتعلقوا بي وبقوا يودعوا بحرارة شديدة، أب وسط أولاده. الموضوع هنا خرج بره إيه القواعد والبروتوكولات والطقس، لا ده أب وسط عياله فرحانين بيه وبيحبوه. يقول جس على ركبتيه وصلى وكان بكاء عظيم وقع على عنق بولس يقبلون متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها أنهم لن يروكوا أيضا ثم شاعوا إلى السفين. الفرح بالأبوة ده يبان حتى لما بولس وصل لروما، كان أول مرة يوصل رسول من الرسل لروما، فالمسيحيين اللي في روما كانوا منتظرين اليوم ده بشوق، مع ان بولس وصل كسجين كأسير، انما هم يعني مش مصدقين جالنا بولس، فرحانين بيه. وجدنا اخوة طلبوا الينا ان نمكث 7 ايام ثم اتينا الى روميا. من هناك لما سمع الاخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا. تصوروا يطلعوا لغاية حدود البلد يستقبلوا، ده بولس ده سجين مربوط والعساكر حواليه، انما من كتر فرحة الناس ان بولس جه من طرف الكنيسة الام في منتهى السعادة بالرغم من الضيقات والسجن والتوقع بقى انه يقف قدام نيرون المجنون ده وما بيرحمش، كل ده مش مهم، فرحانين بيك اب. لما رأاهم بولس شكر الله وتشجع. الفرح بالالام، الكنيسة الاولى فرحانة بكلمة ربنا، فرحانة بنمو الكنيسة، فرحانة بالشركة، فرحانة بالابوة، فرحانة كمان بالالام. وده بقى حاجة غريبة جدا، يعني الفات كله نقول منطقي، كون واحد شايف معجزة لحد بيحبه منطقي انه يفرح، شايف الكنيسة بتمشي بسرعة وبتكبر منطقي يفرح، كون كلام ربنا يعزيه برضو طبيعي انه يفرح، كون الناس بتحبه وهو بيحب الناس ومطمن كده ان الناس دول مش هيسبوه شيء مفرح. انما تيجي مشاكل واضطهادات وتجارب وسجن وموت ويفضلوا فرحانين، ومش بس يفضلوا، ده يكون ده جزء من فرحه، سبب من أسباب الفرح البهدلة اللي بيعدوا عليهم. ليه؟ أصل هنا بقى تعليم المسيح هي اللي تعمل النقلة دي. ربنا من بدري بيقول لهم الصليب هو عنوان النجاح، تبقى مسيحي بجد لما تشيل صليبك، ساعتها تقول أنا بقيت شبه المسيح. فأول ما يشيلوا الصليب يبقى الفرحة مش زي اللي نجح في الامتحان، أخيرا كده نعتبر مسيحيين، كده ماشيين ورا صح، كده احنا مطمنين بقى على الطريق. ليه؟ لانه بقينا بنضرب زيه، بقينا بنتسجن زيه، بقينا بنتصلب زيه، يبقى احنا كده ايه تمام. فكانت الالام سبب من اسباب الفرح مش معطل للفرح. يقول ذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم. يعني ده حسبوا مستحقين أو مستأهلين، يعني اترقوا، يعني خدوا جائزة مكافأة أنه بقينا مستحقين نتعب أو نتسجن عشان. زي اللي قاله بولس برضو، أنا ليست نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي. السعي مع كل الوجع اللي فيه مفرح، والنعمة الخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. حصل موقف غريب في أعمال 14، المرة الوحيدة اللي ذكر أن بولس رجم. بولس رجم، وخلي بالكوا بولس شاف الرجم قبل كده وعارف أنه ما حدش بيطلع منه، لأنه كان واقف يتفرج على رجم استفانوس، فالرجم ده ما حدش بيعدي منه. فلما بدأ الضرب والحجارة نزلة والدم بيطلع من كل حتة، خلاص غالبا صلى في سره اقبل يا رب روح. وبعدين الغريب انه ما ماتش، هل يا ترى قام من الموت ولا اغمى عليه لدرجة رموه بره البلد فالتلاميذ اتلموا حواليه لقوه عايش؟ الله اعلم. في بعض الناس قالوا احتمال يكون شاف رؤى، او المسيح جاله في الوقت ده قومه قال له انت لسه ما خلصتش اللي وراك ارجع اشتغل، ولا كان نص غيبوبة كده. انما الاعلى من ده كله ايه بقى، انه مجرد ما تلاميذ شالوه وابتدوا يضمدوا جراحاته ويرجعوا له وعيه، يومين ثلاثة وقال لهم عاوز ارجع تاني البلد اللي ضربوني. انت يعني مصر؟ يعني ما البلاد كتير، لا ارجع لسترا ودربة وايقونية، لازم، لان الناس اللي شافوني بترجم اتهزوا، فانا لازم اروح اثبتهم، لازم اقول لهم مسيحنا قوي، ولازم اطمنهم انه ولا يهمكم ولا الرجم ولا الصلب ولا السجن يخوفكم. واصر يرجع البلد اللي ترجم فيه، يشدد انفس التلاميذ ويعظانهم، لانه كان معاه برنابا ساعتها، ان يثبتوا في الايمان وانه بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. والادهى في نفس البلد، شوفوا الجبروت، يجيب كهنه يرسمهم. دي بلد بلاك ليستد خالص، يعني مكهربه خالص. فيقول انتخب خصوصا في كل كنيسة ثم صلايا بأصوام واستودعهم ورجعوا أنطاكيا. أخيرا، إزاي الواحد يخدم بفرح؟ نقول كلام بقى لينا احنا عملي. كتير منكم أحبائي بيخدم بس مش عارف يفرح، أو فرحته قليلة. تعالوا نتعلم من جو التلاميذ. التلاميذ تحسوا كانوا فرحانين بجد طول الوقت، حتى لما يودعوا واحد منهم ما كانوش يتهزوا، يقولوا يا بخته عقبالنا، وكل واحد مستني الدور اللي عليه، وفرحانين بربنا وفرحانين بعمله وفرحانين بالرسالة. هقول كام تدريب كده يخلينا نخدم واحنا فرحانين. اول تدريب، اشكر انك بتخدم. طول ما انت بتخدم ده امتياز، يعني انت تمتعت بيه في ملايين من البشر ما خدهوش. هو ده قليل عندك ان ربنا يعتبرك بتشتغل معاه؟ هي دي حاجة قليلة؟ ده الملايكة ما يستهلوش يبقوا خدامه، واحنا محسوبين عنده خدام. اي امتياز ده؟ تصور ان الحكومة الجديدة اختاروك وزير وانت اساسا موظف تعبان على قدك، ده انت تبقى مش مصدق روحك. طب وزير ايه ودولة ايه وحكومة ايه؟ ده احنا بنشتغل مع الكبير. لما تفتكر كل شوية ان انا بشتغل مع ربنا، بشتغل عند ربنا، تفضل فرحان. مجرد الفكرة دي، اشكر على الخدمة طول الوقت، لانه مجرد تليفون تعمله خدمة يستاهل الشكر، زيارة بتعملها يستاهل الشكر، اهتمام بشخص يستاهل الشكر، لانها فرصة، فرصة ليك انت تقدم حاجة لربنا، فرصة ليك بتدعم موقفك في السماء. هو ده اللي هتقف بيه قدام ربنا في الاخر. فخليك دايما فرحان انك مجرد خادم، حتى لو بتنظف الكنيسة تبقى فرحان، انا كفاية ان انا بشتغل مع ربنا. زي العيل الصغير اللي حاسس انه بيعمل حاجة مفيدة فمبسوط بروحه، طب وماله؟ تاني تدريب، افرح بالتعب. اجمل ما في الخدمة شوية التعب، ما توفرش مجهودك. التعب هو المعيار الاول للخادم، وهو ده اللي بيفرح على فكرة. كل ما تتعب كل ما تفرح، وهو ده اللي هيوزن في الاخر. كل واحد ياخذ اجرته ايه؟ حسب تعبه، مش حسب مواهبه ولا حسب كسب كم نفر، لا حسب تعبه. فخليك مغرم بالتعب، وكل ما تتعب تبقى مبسوط. غير برنامج دماغك ان مش الراحة اللي تبسطك، الفرح يبسطك. تدريب ثالث، حافظ على الشركة. يعني ايه؟ اوعى تنسى اخواتك وانت بتخدم، اسأل عليهم، اهتم بيهم، عيش مشاكلهم. اللي عيان اسأل عليه، اللي يغيب لازم تجري وراه، اللي يحصل له ظرف وقف معاه. الشركة أجمل من أجمل الأمور اللي في الخدمة، بتدي محبة وبتدي فرحة، فحافظ على الشركة. في ناس بتخدم ما تعرفش اللي منها ولا اللي شمال، ملهاش دعوة بحد. لا، مش مطلوب كده، انت لازم تخدم اللي حواليك قبل ما تخدم اللي بره. فحافظ على جو الشركة. اياك تقول كلمة على اخوك، بالعكس تمدحه وتستر على عيوبه وترفعه وتجمل صورته، وتبقى انت دايما الغلطان مش حد تاني، بحيث بقدر الامكان تحتفظ بجو ان احنا شركة في حاجة مهمة. شوفوا لما اللي بيتفرج منكم على كاس العالم، انا عارف ان في ناس بيتفرجوا، تلاحظوا اقوى فرق هي اللي بتعرف تباصي البعض ويكونوا متفاهمين جدا. وتعبير الفرحة في اي لعيب، الكلام ده ينفع الشباب اكتر، انه يجروا اصحابه ينطوا عليه والفرحة مش سايعاه، تحس ان هي دي اللحظة اللي فيها بيحس انه دخل جون. يعني لغاية ما ينطوا عليه كده ويهيصوا له ويهيصوا بيه، يحس انه عمل انجاز. لكن هو لو شاط الكرة لا جمهور بيسقف ولا لعيبة بينطوا، بس يحس انه عمل حاجة. فالشركة دي كلهم فرحانين انه جبنا جون. يعني الموضوع مش فلان بقى ينزل لك على الشاشة فلان مش عارف ايه، انما في الاخر احنا مع بعض جبنا الجول. هو ده فكر الشركة. عشان تخدم بفرح خليك اخر الكل. كل لما تكون عاوز تطلع قدام تأكد ان الفرحة هتروح. كل لما تكون امين او امين، اخطيت مش امين، الامانة حلوة لكن مسؤول، المسؤوليات على فكرة ساعات تطفي الفرح. خليك حريص تبقى في الاخر مش في الاول. خليك مش معروف، اتعب وما تدورش ابدا على مكانة، المكانة دي في السماء. لكن اللي بيتسابقوا على مكانة على الارض في الخدمة دول اكتر ناس مش عارفين يفرحوا، دول مضيعين حلاوة الخدمة وبهجتها وفرحتها. فخليك حريص وانت بتخدم انك في الاخر مش في الاول. ده اللي هيصون لك الفرح والسعادة والسلام، انك انت تبقى بتهرب من المسؤولية. مش برضو فهموني صح، يعني بتهرب من انك انت يعني تاخد تايتل يعني ولا كرامة. لا، انت عاوز تتعب، لو في حاجة فيها تعب نشتغل، انما حاجة بقى يعني فيها مرياسة بقدر الامكان بلاش منه. اخيرا اشبع بكلمة ربنا. احنا في خدمتنا بنقول يا جماعة ذاكروا عشان تهضموا، تاكلوا تهضموا وبعدين ترضعوا أولادكم. كل كلمة ربنا اشبع بيها، افرح بيها، روح قولها بعد كده وانت بتاكلها فرحان، وانت بتهضم فرحان، وانت بتطلع كمان الكلام فرحان. فما تبطلش ابدا، يبقى محور خدمتك كلمة الله، ده الاساس. في مشاريع، في مش عارف مصاريف، في اتوبيسات ايه، في مؤتمرات ايه، بس هو المحور الاساسي احنا خدام. يعني ايه؟ يعني شايلين كلمة ربنا بنوصلها للناس. المعنى ده مش لازم يروح مننا ابدا. لالهنا كل مجد وكرم.